التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. دحضت القوات الأمريكية إحصاءات أصدرتها الحكومة العراقية أظهرت أن إجمالي عدد القتلى من المدنيين في العراق بلغ 396 مدنيا في شهر تموز بعد أن كان 204 في حزيران. وقال الجيش الأمريكي في بيان أن 222 شخصا قتلوا في شهر تموز، بينهم 161 مدنيا و55 من قوات الأمن العراقية وستة جنود أمريكيين. يذكر أن نحو 100,000 مدني لقوا حتفهم في أعمال عنف بالعراق منذ عام 2003 بحسب ما نشره موقع رسمي على شبكة الإنترنت يحصي أعداد القتلى المدنيين في العراق. استبعد مسؤول في البنك المركزي العراقي أن تتم الموافقة على فتح مصرفين إيرانيين في العراق. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن القائم بأعمال مدير عام مراقبة الأنشطة المصرفية بالبنك المركزي العراقي وليد عيدي قوله إن من غير المرجح أن يحصل بنكا كارافارين وباريسيان الإيرانيين اللذين يريدان فتح فروع لهما في العراق على موافقة الحكومة العراقية بسبب العقوبات المفروضة على طهران بشأن برنامجها النووي، مشيرا إلى أن البنك المركزي طلب توجيها من وزارة الخارجية ومجلس الوزراء، وقال أنه يتوقع أن يأتي الرد بالرفض. وكان البنك المركزي أعلن الشهر الماضي أن العراق يجري محادثات مع 6 أو 7 بنوك أجنبية منها بنوك إيرانية ولبنانية مهتمة بممارسة أنشطة في البلاد. اعتقلت قوات الأمن العراقية 56 مطلوبا ومشتبها به خلال عمليات دهم نفذتها في منطقة العظمية على خلفية الأحداث التي شهدتها قبل أيام. وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد لواء قاسم عطا أن 13 من المعتقلين سيتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق اليوم بعد ثبوت عدم صلتهم بتلك الأحداث. وأفاد اللواء عطا بأن الأجهزة الأمنية حصلت على معلومات مهمة عن منفذي العملية، وقال أن التحقيقات الأولية تؤكد أنهم جميعا من سكنة المنطقة وليسوا من خارجها، مشيرا إلى أن عملية التخطيط العملية جرت داخل المنطقة أيضا. وأكد المتحدث الأمني أن جميع مداخل ومخارج العظمية افتتحت صباح اليوم بعد انتهاء العمليات الأمنية التي نفذت فيها منذ الخميس الماضي. أعلنت إيران أن السلطات تجري تحقيقا مع 3 أمريكيين محتجزين لديها حول إمكانية قيامهم بعمليات من شأنها الإخلال بالأمن الإيراني. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهان باراست قال إن من الواضح أن 3 دخلوا البلاد بشكل غير شرعي، وأشار إلى أن الأمر قضائي بحت وستتعامل معه السلطات المختصة وفق هذا الإطار. يذكر أن الأمريكيين 3 ألقي القبض عليهم في 31 من تموز العام الماضي بعد أن قيل أنهم ضلوا طريقهم في منطقة على الحدود الإيرانية مع العراق، ودعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما للإفراج عنهم في الحال. ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي تشهدها مناطق عديدة في شمال غرب باكستان إلى قرابة 900 قتيل على الأقل في أسوأ موجة من الأمطار الموسمية في تاريخ البلاد. وأفادت السلطات بأن عدد المتضررين تجاوز 1,000,000 شخص، وأن سيول جرفت أكثر من 3,700 منزل، وأن عدد المشردين يزداد. وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني الميجر آثار عباس إن الآلاف من الأشخاص في المناطق المتضررة جرى إنقاذهم من قبل قوات الجيش، وأضاف قائلا أكثر من 19,000 شخصا تقطعت بهم السبل، تم إنقاذهم في المناطق المتضررة وهو عدد كبير جدا، ولكن كما قلت فإن مستوى الدمار منتشر على نطاق واسع جدا، ومن الممكن تماما أن تكون هناك أضرار في مناطق عديدة وهناك وفيات لم يتم الإبلاغ عنها. قال مسؤول أفغاني إن 6 مدنيين لقوا حتفهم في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان. وقال زلماي أيوبي المتحدث باسم حاكم الإقليم إن القتلى هم رجلان وامرأتان وطفلان، ومشيرا إلى أن 9 مدنيين آخرين أصيبوا في الانفجار الذي استهدف عربتهم في منطقة مايواند على الطرف الغربي من مدينة قندهار. من جهة أخرى ذكر المتحدث أن 3 أطفال أصيبوا بجروح في انفجار عبوة ناسفة أخرى في منطقة أرغانداب بالإقليم نفسه. دخلت معاهدة دولية جديدة لحظر استخدام القنابل العنقودية حيز التنفيذ اليوم بعد 6 أشهر على إجراء تعديلات عليها. وتحظر المعاهدة إنتاج وتخزين واستخدام جميع القنابل العنقودية الموجودة في الوقت الراهن بحوزة أي طرف، وتطالب بالتخلص من الذخيرة العنقودية التي لم تنفجر، كما تحدد مهلة للتخلص من المخزون الحالي. ووقعت 108 دولة على المعاهدة الجديدة، وأقرتها 38 دولة حتى الآن، ولم توقع كبرى القوى العسكرية كالولايات المتحدة وروسيا والصين، بالإضافة إلى الهند وإسرائيل وباكستان على المعاهدة. أنهت القوات الهولندية اليوم انتشارها في أفغانستان في ختام مهمة استمرت 4 أعوام حصدت إثرها الإطراء على فعاليتها والإشادة بتضحياتها. قائد الجيش الهولندي الجنرال بيتر فان أوم قال إن القوات التي يصل عددها إلى قرابة 2000 عسكري حققت بعض النجاحات في إرساء الأمن وتقديم الخدمات الصحية والتعليم والتجارة لأبناء ولاية روزغان في جنوب أفغانستان. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعي الكرام وأسرة إذاعة العراق الحر، تجدد لكم التحية وتدعوكم إلى متابعة تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر في هذه الساعة، وتستمعون في الربع الأخير منها إلى برنامج شباب النهرين، وسيكون عن المرأة وحرمانها من الرياضة. تقارير هذه الساعة: أنباء عن قرب انتهاء الأزمة السياسية، غير أن السياسيين يدعون إلى تدخل المحكمة الاتحادية، جماعات مسلحة ترهب مواطنين في ذي قار، إعادة فتح شارع الجمهورية في بغداد بعد إغلاقه ل3 سنوات، قرار لمجلس القضاء الأعلى لتسهيل إجراءات الإفراج عن موقوفين ثبتت براءتهم، وغضب في أوساط المعلمين في البصرة لتأخر منحهم زيادة موعودة في الرواتب. مستمعي الكرام، سنتوصل إلى اتفاق في أيام قليلة مقبلة، هذا ما يقوله القادة السياسيون عادة ردا على أسئلة الصحفيين بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة والخروج من الأزمة، ولكن يبدو أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه دعا عددا من السياسيين إلى دعوة المحكمة الاتحادية إلى التدخل وإلى تحديد موعد زمني أخير لإنهاء المحادثات التي تستمر منذ 5 أشهر. هذه الدعوة تهدف إلى إيجاد نوع من الحل للأزمة السياسية التي يعيش فيها العراق حاليا. ليث أحمد والتفاصيل.
قرابة 5 أشهر مرت على إجراء الانتخابات، وما يزال الفرقاء السياسيون عاجزين عن التوصل إلى اتفاقات بشأن توزيع الرئاسات 3 وأحقية الجهة التي تشكل الحكومة. ووسط هذه الخلافات نسبت وسائل إعلام إلى متحدثين في التحالف الوطني قولهم أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إعلان مرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء، وهو ما أكدته لإذاعة العراق الحر النائب عن ائتلاف دولة القانون سمير الموسوي.
حوارات ماضية في هذا الشأن، ولن يكون قاصر التحالف الوطني لن يكون قاصرا في تقديم مرشح، وإن شاء الله سيتقدم هذا المرشح ويتم الاتفاق عليه في داخل التحالف الوطني، وكلنا أمل أن يتم التوافق عليه مع الكتل الأخرى لنبدأ بعملية تشكيل الحكومة.
يعني خلال الفترة اللي توقعيها للتوافق على هذا المرشح، ما هي آليات الاختيار؟
مهما كانت الآليات، فالآلية الأولى والأخيرة هو الرضا، التراضي والتوافق.
تتوقعون خلال الأيام المقبلة؟
إن شاء الله أتوقع إن شاء الله.
وعلى الرغم من الاعتراضات من قبل أطراف التحالف الوطني على ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي لولاية ثانية، وهو ما أخر بقية التوافقات مع الكتل الأخرى، إلا أن هذا الأمر لم يكن العقدة الوحيدة، فائتلاف العراقية برئاسة إياد علاوي ما زال يصر على أحقيته في تشكيل الحكومة كونه الفائز في الانتخابات، وهو ما جدد تأكيده القيادي في العراقية علاء مكي الذي استبعد أن يتوصل أطراف التحالف الوطني إلى توافقات. مكي أكد أيضا وجود تقارب بين قائمته من جهة وائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني من جهة أخرى.
هذه المسألة صار لها 3 أشهر على ساعات وعلى أيام وخطوة ستكون، ولكن لم نرى هذا المرشح لأن الجو واضح أنه هناك عدم إمكانية لتقديم مرشح، ونحن يجب أن نقرأ المشهد السياسي بشكل سياسي وموضوعي وليس بشكل عاطفي شعبي. لذلك نقول إذن يجب أن تكون العراقية تبادر في هذا وتشكل، والأخوة يصير هناك نوع من الانسجام والتجانس في الفهم والتفاهم حتى توزيع المناصب يكون باكج واحد، وهذا ما شبه اتفقنا عليه مع دولة القانون وأيضا شبه اتفقنا عليه مع الائتلاف الوطني، ويحتاج إلى قرار شجاع منهم أن يقبلوا بهذه الاتفاقات حتى تنحل المعضلة العراقية.
هذه التصريحات وغيرها غالبا ما تكررت على ألسنة أعضاء في القوائم الفائزة في الانتخابات دون نتائج تذكر، في وقت أبقى قادة الكتل النيابية على الجلسة الأولى لمجلس النواب مفتوحة واضعين أنفسهم أمام شكوك في خرق الدستور. هذا الأمر دفع بنواب إلى التفكير جديا بدعوة المحكمة الاتحادية مجددا لحسم الخلافات، وهذه المرة من خلال إنهاء الجلسة ودعوة رئيس الجمهورية لإعطاء فترة زمنية لإنهاء جميع المباحثات، وهو ما اعتبره القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون حلا ينقذ البلاد من هذا المأزق.
المنفذ الوحيد الذي ينقذ العراق في هذا الجمود السياسي يكمن في شيئين: أولا المحكمة الاتحادية يجب أن تتدخل فورا لحسم موضوع الجلسة المفتوحة، لأنه الدستور في المادة 93 ينص بأنه على المحكمة الاتحادية تطبيق دستورية القوانين والأنظمة، فالمحكمة عندما تنظر بأنه القوانين غير مطبقة ناحية الدستورية، يعني شنو هي الجلسة المفتوحة؟ قانون غير موجود لا في النظام الداخلي ولا في الدستور، على المحكمة الاتحادية أن تصدر بيان وأن تقول إنهاء الجلسة المفتوحة. هذا هو، نحن في نظام دستوري اتحادي يجب أن يكون هكذا. ورئيس الجمهورية أيضا عندما المحكمة الاتحادية مدت صلاحيات الدستورية، وهو بحام باعتبار الآن يحمي الدستور، عليه بأن يدعو كل الكتل السياسية ويعطي سقف زمني لإنهاء هذه المحادثات. هذه الناحيتين التي ينقذ الموقف والجمود السياسي في هذا المرحلة.
ليف أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، أفاد مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة ذي قار بوجود مجاميع مسلحة تقوم بترهيب المواطنين، غير أن ناطقا باسم قوات الشرطة في المحافظة قال إن هذه المجاميع غير قادرة على زعزعة الأمن في المحافظة. مهدي الحسناوي والتفاصيل.
ظهرت مؤخرا في الأحياء الشعبية لمحافظة ذي قار جماعة مسلحة تطلق على نفسها جماعة سيوف الحق، وأطلق عليهم أيضا جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الجماعة المسلحة عادة ما تتحرك في الليل فتقوم بتهديد المواطنين بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العقيد مرتضى الشحتور مدير العلاقات والإعلام لشرطة محافظة ذي قار تحدث في لقاء خاص مع إذاعة العراق الحر من هذه الجماعة المسلحة والغاية من ظهورها خلال هذه الأيام.
يعني هم ظهورهم في الأحياء الشعبية البعيدة النائية وفي نفس التوقيت بالتأكيد هذا يأخذ يعني شكل تنظيم، بالتأكيد أكو قيادة وراء، أما أهدافهم هو يعني إحنا ما نعرف أهدافهم، لكن إحنا نعتقد هاي المجموعة لها أجندة وراها جهة معينة تدفعها لتحكير الأجواء الأمنية للضغط على القيادات يعني المتصدية للعملية السياسية، والمشهد السياسي بالتأكيد بارتباك، وهذا جزء من الناس اللي تعمل على زيادة الارتباك وتهزيم الأوضاع.
سيعتقد لحد هذه اللحظة هل ألقي القبض على أفراد هذه المجموعة المسماة بسيوف الحق؟
يعني هو الاسم هذا ما أنا ما أعتقد هو اسم دقيق، هم مرة عبروا عن هذا الاسم ومرة قالوا إحنا جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني هم ظاهر ما عندهم اسم لكن ظهروا لهدف معين ينتهي مع انتهاء هذا الهدف، يعني أعتقد الضغط. ثانيا هو ألقي القبض على المجموعة، لكن لما يلقى القبض عليهم تدري أنت بالوقت الحاضر وسائل التحقيق هي وسائل يعني أن تحترم المتهم، أن لا تضغط على المتهم، أن لا تنتزع اعتراف بالإكراه، وبالتالي هم يعني القضاء يستسلم لما يقدمونه من أقوال، فهو من يوصل المحكمة ينكر، أما يقول إحنا عركة حي شعبي مع حي شعبي أو عركة بين دربونا ودربونا من هالقبيل. هذا ألقي القبض بحدود 20 شخص ومدعين، والبارحة كان أكو عملية واسعة بمنطقة حي الشهداء، أعتقد حي الحسين، ظهر قرب إحدى روضات الأطفال وتلقينا معلومات من المواطنين، تم التعامل مع الحالة فورا وألقي القبض على مجموعة. هاي المجموعة قالوا إحنا مرتبطين بالسيد سين وأسلحتنا وشغلاتنا يم هذا السيد، والقاضي وقف على المدار وعلى إرهاب، والقضية يعني تحت أنظار القضاء.
هل يوجد تمويل خارجي لهكذا مجاميع خارج عن القانون؟
يعني إحنا نعتقد هي هاي الفلول القديمة اللي كانت تظهر جماعة اليواني أو كذا، لأن ملابسهم وهيئتهم وسلوكياتهم وما يسرب من شعاراتهم، بالتأكيد هي هاي المجاميع الضالة إلها من يحركها. أعتقد الشعب العراقي متحضر أكثر من أن يمشي مع هذه الدعايات، لكن أكو جهات تبحث عن دول الشباب المغرر بهم وتدفعهم لأغراضها ومآربها.
بروز هكذا مجاميع هل برزت في الأماكن الفقيرة الأماكن المعدومة؟
هي لم تظهر إلا في الأماكن المعدومة والفقيرة والبائسة، يعني ما تسجلها حضور في أي حي سكني متحضر أو متمدن.
هل تم تهديد مواطنين من قبل هكذا مجاميع مسلحة وخارج عن القانون؟
يعني تلقينا من أحد الإعلاميين أنه يوم الأيام إجوا لمنطقتهم وقالوا لهم دخلوا البيوت وشيفوا يعني أنت شنو شعرك أو يعطيني موبايلك، يعني هالشكل.
كلمة أخيرة تحبون توجيهها عبر إذاعة العراق الحر؟
كلمة أخيرة، إحنا نطمن المواطنين محافظة ذيقار بأنه الأوضاع الأمنية مستتبة تماما، وهاي الجماعات الضالة تظهر وتختفي وهي ضئيلة وضعيفة ومهزوزة وخائفة، وتستغل غياب رجل الشرطة لتظهر، وإذا حضر رجل الشرطة هي اختفت، هذا يدلل أنه هي ضعيفة، وإنما يعني هي مدفوعة لهدف معين، وإن شاء الله هي تحت السيطرة، وأمن ذيقار يعني مستتب ومستقر.
العقيد مرتضى الشحتور، مدير العلاقات والإعلام لمديرية شرطة ذيقار، شكرا جزيلا
لكم. جزيلا لكم.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
وصلتنا العديد من الرسائل حول مشكلة الكهرباء. هذه رسالة من المستمع محمد، يقول أنا محمد من ديالة، نشكو من الكهرباء، خلي شوفوا النحل قبل شهر رمضان. وصلتنا رسالة من المستمع أبو عبد الله من مدينة الصدر الثالثة، يقول فيها السلام عليكم، أنا أسأل على المذيعة الرائعة أمل المدرس شنو أخبارها وشكرا. وصلتنا أكثر من رسالة من المستمع فائز إلياس، يقول فيها السلام عليكم، أرغب بأن تبثوا إذاعة العراق الحر العريقة في شمال سنجار. عمر عيسى من الموصل يقول في رسالته السلام عليكم، أنا عمر خريج متوسطة وأريد أن أتوظف في معامل الموصل، وماكو تعيين لأن كلها واسطات، أرجو المساعدة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، في نهاية هذه الساعة تتابعون برنامج شباب النهرين، وسيكون عن المرأة وحرمانها من الرياضة. بعد قليل نتابع تقريرا عن إعادة افتتاح شارع الجمهورية في بغداد بعد إغلاق دام 3 سنوات، ولكن وقبل كل ذلك أترككم مع فصل غنائي.
الشمال ظلت القمح
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
مستمعي الكرام، أكد الناطق باسم عمليات بغداد وجود خطة لإعادة فتح جميع الشوارع المغلقة في العاصمة وتسهيل مرور المركبات والمواطنين، ولاحظ أن هذه الخطة تدل على تنامي قدرات القوات العراقية في السيطرة على الأوضاع الأمنية. تحدث الناطق قاسم عطا خلال إعادة فتح شارع الجمهورية، والتفاصيل مع غسان علي.
بعد أغلاق استمر لنحو 3 سنوات لأسباب أمنية، أعادت الحكومة العراقية فتح شارع الجمهورية الذي يحتضن سوق الشورج أهم وأكبر المراكز التجارية في بغداد، إضافة إلى فتح شارع الصدرية الذي يصل بين ساحة الوثبة ومنطقة النهضة. المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أشار إلى أن افتتاح هذين الشارعين يأتي في إطار خطة متكاملة لإعادة فتح جميع الشوارع المغلقة في العاصمة وتخفيف الاختناقات المرورية وتسهيل حركة المواطنين في بغداد.
وضعنا خطة أمنية وخدمية متكاملة لإعادة فتح جميع الشوارع المغلقة في بغداد. بدأنا من منطقة صليخ ومن منطقة العظمية مدينة الصدر، واليوم في منطقة الشورجة، هذه المنطقة الحيوية والاقتصادية المهمة. إعادة فتح الشوارع دليل واضح على سيطرة القوات الأمنية على الموقف الأمني، بالرغم من وجود عمليات إرهابية هنا وهناك تحاول إعاقة تقدم القوات الأمنية العراقية.
فيما يبين المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة في حديث لإذاعة العراق الحر أن إعادة فتح شارعي الجمهورية والصدرية سيسهم بشكل كبير في تحسن نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في هاتين المنطقتين، بعد أن كانت في السابق متعثرة نتيجة عدم تمكن آليات الأمانة من الوصول إلى المناطق المحيطة بالشارعين.
فتح الشوارع سيساعد أمانة بغداد في تقديم الخدمات بشكل أفضل ورفع النفايات في أوقات أسرع. هذا الموضوع، أمانة بغداد منذ عدة أشهر تعمل من أجل حماية فتح هذا الشارع ووضع حواجز كونكريتية لحماية الأسواق والمواطنين.
وكانت الحكومة العراقية أغلقت شارعي الجمهورية والصدرية في عام 2007 بعد أن شهد سلسلة هجمات دامية راح ضحيتها المئات وتسببت في انهيار عدد من المباني المحيطة بالشارعين. وفي الوقت الذي رحب فيه بعض المواطنين بإعادة فتح الشارعين وتسهيل انسيابية وصول السيارات والبضائع إلى داخل سوق الشورج التجاري، أبدى البعض الآخر استياءهم من الإجراءات الأمنية المشددة التي رافقت فتحهما والتي أثرت على الباعة المتجولين الذين كانوا يتخذون من شارع الجمهورية مكانا لعرض بضاعتهم.
الشورج مركز تجاري وازدحامات بها على طول، يصير اختناق وهاي، وسهل هواي أمر بالنسبة للناس اللي تجي تسوق، التجار اللي يجي ياخذ هيك بضاعة.
فتحوا الشارع ما يخالف، هذا شيء زين ومفرح انه عينه راح يقلل من الازدحامات، بس انت فتح الشارع هاي الصبات اذت العالم، راح تاذيه. اذت ليش؟ لان حصرت العالم، لا ابو بسطية يقدر يشتغل، لا ابو عربانة.
الناس هنا تسترزق بهذا الشارع، اهل البسطيات يعني من كان مسدود، فهسه اثرت عليهم من ناحية المعيشة. فنطلب من الحكومة ان توفر لهم، لان هؤلاء شباب حتى لينحرفون، توفر لهم فرص عمل.
بيد أن قائد عمليات الرصافة الفريق ركن عبد الكريم العزي أشار إلى أن وضع الحواجز الكونكريتية على جانبي شارع الجمهورية يأتي من أجل توفير الحماية للمواطنين ومنع أي هجمات قد تستهدفهم في المستقبل.
فتح هذا الشارع وتأمين الأمن المستتب إن شاء الله المواطن، وضعنا له هذه الحواجز الكونكريتية لتأمين بعض الحماية، أما الحماية كلية ستكون من قبل قواتنا الأمنية، هذه الحواجز بما تؤمن الجانب الخدمي والأمني.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770-44-25770.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أما الآن فأدعوكم إلى متابعة مطالعة في الصحف العربية مع نبيل الحيدري.
أهلا وسهلا مستمعي الكرام إلى قراءة في بعض الصحف العربية. من عناوين صحيفة الشرق الأوسط، الجيش الأمريكي ووزارة العدل العراقية يتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن هروب سجناء. زعيم منظمة بدر يقول أمريكا تعرقل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بإصرارها على علاوي والمالكي، وأهالي الأعظمية يقولون القاعدة تتركز في شارع الأخطل وتستغل العاطلين، ومصدر أمني يقول أحد منفذي هجمات الخميس محامي، ومخاوف من تحول الشباب المسلم في أوروبا إلى قلب التيار الأصولي. تحت عنوان كيف يجلس صبي على 90,000 وثيقة كتب عبد الرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط حول حادثة تسريب آلاف من الوثائق والمعلومات العسكرية والأمنية الأمريكية حول أفغانستان، يقول الراشد أهمية المعلومات ليست فقط الوثائق بل سلسلة من المعالجة من حيث المعرفة والتحليل السليم الذي يؤدي إلى قرارات صائبة أو خاطئة. فالأمريكيون بعد احتلالهم بغداد سارعوا إلى جمع أكبر كمية ممكنة من الملفات الأمنية والسياسية والإدارية للحكومة المنهارة حينها، وقد شحنوا آلاف الصناديق المملوءة بهذا الكنز المعلوماتي التي كان فيها كل المعلومات عن العراقيين والأجهزة الأمنية والعسكرية التي صارت جزءا من الحرب. لقد ورثوا العراق من عهد صدام الذي كان نظامه قد سجل ووثق بشكل لا يوازيه بلد آخر في العالم كل ما يحدث ومن يتنفس، بحسب عبد الرحمن راشد في مقالته في صحيفة الشرق الأوسط. ومنها ننتقل إلى صحيفة الحياة اللندنية ومن عناوينها: الأمم المتحدة تتصل بالصدر للمرة الأولى للبحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية، ونائب رئيس الوزراء البريطاني عام 2003 يشكك في معلومات أدت إلى غزو العراق واحتلاله، وكاميرا خاصة تكشف عناصر القاعدة منفذي هجمات الأعظمية. وتحت عنوان الدبلوماسية الثقافية والدبلوماسية التقليدية كتب المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة عبد العزيز عثمان التويجري في الحياة راصدا إغفال الكثير من الدول تنفيذ عشرات القرارات والتوصيات التي صدرت عن مؤتمرات وزراء الثقافة العرب والمؤتمرات الإسلامية لوزراء الثقافة. فيرى التويجري أن الدبلوماسية الثقافية قوة دفع للدبلوماسية التقليدية، لها دورها الفاعل والمؤثر في التقارب بين الثقافات وفي تعزيز التواصل الحضاري وفي نشر ثقافة التعايش والحوار والتفاهم بين شعوب العالم وفي التخفيف من حدة الصراعات ومن ضراوة النزاعات والأزمات التي تنشب بين الحين والآخر. ويضيف التويجري يمكن للدبلوماسية الثقافية أن تنزع فتيل الحروب التي قد تندلع هنا أو هناك من حيث لا تستطيع الدبلوماسية التقليدية فعله. كان هذا مستمعي الكرام عرضا سريعا لبعض الصحف العربية، شكرا لرفقتكم وإلى لقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة.